فيما يتعلق يا إخوان في الشفاعة في أمور الدنيا، أمور الدنيا ما حكمها؟ نعم تجوز، ولكن لها ضوابط، منها أن تكون الشفاعة في أمر مباح لا يترتب عليها محرم. يعني يأتيك شخص يريد منك الشفاعة ليجعلك في مكان شخص آخر، هل يجوز أن تشفع له؟ لا ما يجوز، هذا في ظلم. أو شخص حكم عليه بحد فيأتي شخص ويشفع له، هل يجوز أيضا؟ وتذكرون حديث نعم مخزومية عندما جاء أسامة وأهم قريش شأن المخزومية التي كانت لم تسرق، فأمر بسم قطع يدها، فقالوا من يجسري عليه إلا حبه وابن حبه أسامة بن زيد، فكلم أسامة فقال أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام خطب قال إنما هلك من كان قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الضعيف قطعوه، وإذا سرق فيهم الغني تركوه. ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها وحاشاها، حاشاها، لكن هذا بما بيان أنه عليه الصلاة والسلام ما تأخذ في الحق لو مثلا حتى ولو كان في أقرب الناس إليه. الأمر الثاني أيضا أنك أنت أيها المستشفع الذي طلبت الشفاعة من إنسان في أمور الدنيا، ما ينبغي أن يلتفت قلبك، هذا سبب مربنا في قائل الأسباب، أن الإنسان يفعل الأسباب ولكن ما يعتمد عليها ويلتفت قلبه إليها، وإنما يلتفت قلبه إلى من؟ إلى من؟
إلى الله،
مسبب الأسباب، إلى ربنا عز وجل. يفعل السبب، يذهب المستشفى يأخذ علاج، يبحث من يشفع له في أمر من الأمور، لكن يكون قلبه متوجها إلى ربه. الأسباب ما تستقل يا إخوان بإيجاد مسبباتها، بل قد توجد عكس مسبباتها. يذهب للعلاج فيأخذ علاج يتسبب عنه ماذا؟ مرض، ربما يتوفى الإنسان في علاج استعمله وعملية أجريت له وهو كان يريد العافية. المقصود أنه لو طلب الشفاعة من أحد في أمر من أمور الدنيا يكون قلبه متوجها إلى ربه أن ينفع بهذا السبب. ولهذا في كلمة عند العوام جميلة يا أخوان، أول كلمات العامة يا أخوان توحيد، هؤلاء الذين رباهم العلماء على التوحيد وهم عامة لهم كلمات عامية أمثال عقيدة. إذا الإنسان سعى في أمر وكذا قال الله ينفع بالسبب كملوه ولا يتكل عليه، كلمة هذا التوحيد يا أخوان. قال أسأل الله أن ينفع بهذا السبب ولكن لا يكلني عليه، إنما يكلني إليه سبحانه وبحمده وعلى إعانته وتوفيقه.